الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان البحث في اعتبار استقبال القبلة في الصلاة، وقلنا إن البحث الأول سيكون في مقامين: المقام الأول في اعتبار استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، والمقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في صلاة النافلة عليه السلام. وبالنسبة إلى المقام الأول، قلنا إن وجوب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة من ضرورات المسلمين، ومضافا إلى ذلك يدل عليه الكتاب والسنة. وقد مر إلى الآن الاستدلال بالكتاب الكريم على وجوب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة. اليوم نتكلم إن شاء الله في الروايات المستدل بها على ذلك، وهي روايات كثيرة جدا، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الرابع صفحة 312، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث الثاني. لا أبواب القبلة، خطأ هذا المقطع. المهم في الوسائل إذا تبدون تكتبون اكتبوا الباب اسمه ورقمه ورقم الحديث، لأن الجزء والصفحة يختلف باختلاف الطبعات. ولذلك هذه الرواية واردة في الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث الثاني. قال: وعنه عن أبي جعفر، وعنه ترجع إلى الحديث رقم 1. الأخوة الذين يحضرون الدرس في هذه السنة ينتبهون لهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء مسلمات عند الأخوة الذين حضروا في السنوات السابقة. وعنه نرجع للحديث السابق. الحديث السابق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. يعني وعنه شنو؟ يعني وعن زرارة يعني شنو؟ يعني محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة. وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة مذكور في مشيخة الفقيه، وذكره الشيخ الحر في الوسائل أيضا في الجزء 30. في الجزء 30 توجد فوائد ذكرها الشيخ الحر في خاتمة الوسائل، وهذه الفوائد يذكر فيها طرق الشيخ الطوسي، طرق الشيخ الصدوق، معنى العدة عند الكليني، طرقه إلى الكتب، توثيقه لبعض الرجال وما إلى ذلك. في الفائدة الأولى ذكر مشيخة الصدوق، ذكرها وذكر طريقه، طريق الصدوق إلى زرارة صفحة 52. وقلت أن الشيخ الحر قد فهرس مشيخة الصدوق، ولذلك إيجابيات وإشكالات قد مر الكلام عنها في العام الماضي. صفحة 52 برقم ترجمة 121 قال الشيخ الصدوق، قال: وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد ابن عيسى ابن عبيد والحسن ابن ضريف وعلي ابن اسماعيل ابن عيسى كلهم في طبقة واحدة احدهم ثقة على الاقل وهو الحسن ابن ضريف، كلهم عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ابن اعين، فالطريق سليم لا مشكلة فيه، وزرارة ابن اعين هو الثقة المعروف. قال عن ابي جعفر عليه افضل الصلاة والسلام انه قال لا صلاة الا الى القبلة، لا صلاة الا الى القبلة. هذا ماذا يعني؟ ان عموم الصلاة لا بد من استقبال القبلة فيها. احنا الان ما نحتاج العموم، سنرجع لذلك، الان ما نحتاج العموم لانه قدر متيقن ان الرواية تتحدث عن الصلاة الواجبة، قدر متيقن. حتى بعد ذلك هذه الرواية تفيد العموم لا تفيده ليس مهما، المهم حتى لو لم تفيد العموم فهي تتحدث كقدر متيقن عن الصلاة الواجب. هذه رواية. الرواية الثانية صحيح الزرارة الأخرى، وهي الحديث رقم واحد في نفس الباب والمصدر، محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. هذه الرواية قد مر الحديث عنها مفصلا في قاعدة لا تعاد، الطهور والوقت والقبلة، والقبلة يعني الصلاة تعاد إذا صار الإخلال بأحد هذه الخمسة ومنها القبلة. والصلاة أيضا وردت مطلقة وكقدر متيقن تتحدث عن اعتبار استقبال القبلة في الصلاة الواجبة. هذا كله في المقام الأول، وهو وجوب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، وهو من الضرورات ولا خلاف فيه، وقد دلت عليه الأدلة مضافا إلى كونه من الضرورات الفقهية عند المسلمين وعند الإمامين. أما المقام الثاني فهو في اعتبار القبلة في النافلة. نعبر هنا باعتبار واشتراط الاستقبال، عفوا في اعتبار المقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في النافلة، نعبر باعتبار واشتراط استقبال القبلة في النافلة من عدمه. أما التعبير بوجوب الاستقبال في النافلة فهو تعبير مسامح، يصح أن نعبر أنه يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، لكن هذا التعبير فيه مسامحة بالنسبة للنافلة، لأننا حتى لو قلنا بأن استقبال القبلة شرط في صحة النافلة لكن هذا الشرط لا يتصل بالوجوب، مع أن أصل النافلة مستحب. فالتعبير الدقيق أنه يعتبر يشترط في صحة النافلة استقبال القبلة إن تم ذلك بالأدلة، ولا نعبر بوجوب استقبال القبلة في النافلة حتى لو توصلنا إلى ذلك، لا يقال بالوجوب لأن النافلة بنفسها مستحبة، فالتعبير الادق بل الدقيق هو اعتبار واستقبال القبلة في الناس من عدمه. نبحث عن الناس. انا اتكلم الان فقط في التعبير. هذا المقام الثاني ايضا الكلام فيه في مقامين. المقام الاول في اعتبار ذلك حال الاستقرار. وين نتكلم؟ لان خرجنا عن الفريضة نتكلم في النافلة. النافلة اداء النافلة له حالتان. حالة الاستقرار سواء كان في السفر او الحضر، وحالة المشي او الركوب، وايضا في السفر او الحضر. فالكلام في مقامين. المقام الاول في اعتبار استقبال القبلة في حال الاستقرار سفرا وحضرا، والمقام الثاني في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالتي المشي او الركوب وايضا سفرا وحضرا. اما المقام الاول فقد نسب الى المشهور. المقام الاول وين؟ النافلة في حالة الاستقرار، ولا فرق، لا نريد ان نفرق هنا بين السفر والحضر. نسب الى المشهور اعتبار استقبال القبلة عند الاستقرار، وقال الشهيد في الذكرى محمد ابن جمال الدين مكي العاملي المتوفى 786 هجرية في ذكرى الشيعة تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الطبعة الأولى 1419، قال في صفحة 86 في الجزء الثالث ذكر الشيعة في أحكام الشريعة، قال وإنما جازت النوافل، يتكلم في بحث أنه تجوز الصلاة في جوف الكعبة أو على سطحها أو لا تجوز، فعبر عن الكعبة، قال وإنما جازت النوافل يعني في جوف الكعبة وعلى سطحها لأنه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الأصحاب. يعني الشهيد في الذكرى ينسب إلى كثير من الأصحاب القول بعدم اشتراط الاستقبال للقبلة في النافلة حتى في حالة الاستقرار. فالمسألة ذات قولين، ولا يبعد أن يكون القول بالاعتبار باعتبار الاستقبال هو المشهور لكثرة القائل به، أو على الأقل أشهر مقابل مشهور. القول بالاعتبار لعله المشهور او على الاقل هو الاشهر. وقد ذهب الى القول بعدم الاعتبار جماعة عبر عنهم شيء في الذكرى بانهم كثيرون، وهو منهم وقد نقلنا عبارته وقال في صفحة 188 في نفس الجزء يجب الاستقبال في فرائض الصلوات، ولم يذكر وجوب الاستقبال في النوافل، فمما يفيد انه ايضا يوافق هؤلاء الجماعة الكثيرين بعدم اعتبار الاستقبال. وهو صريح المحقق الهمداني أغا رضا الهمداني المتوفى 1322 هجرية في مصباح الفقيه في كتاب الصلاة الطبعة القديمة الجزء الثاني القسم الأول صفحة 108 تناول هذا البحث بشكل مفصل. والمتبع هو الدليل كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه بالمستند في الجزء 12 صفحة 11. نبحث نحن والدليل بغض النظر عن شهرة القول بالاعتبار او عدم شهرته. ويقع الكلام تارة في وجود المقتضي لاعتبار الاستقبال، واخرى في وجود المانع بعد الفراغ عن وجود المقتضي. اذا يوجد مقتضي لاعتبار الاستقبال تصل النوبة الى البحث الثاني، وهو انه هل يوجد مانع من الاخذ بذاك المقتضي او لا يوجد مانع. اذا توصلنا انه لا يوجد مقتضي اصلا، لا يوجد دليل اصلا على اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار، فلا تصل النوبة الى البحث عن وجود مانع الا يكون بحثا افتراضيا تقديريا. نقول على تقدير وجود المقتضي فهل يوجد مانع او لا يوجد مانع، فالبحث في جهتين. الجهة الاولى في انه يوجد مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار او لا يوجد مقتضي. الجهة الثانية على تقدير وجود مقتضي فهل يوجد مانع يمنع من الاخذ بهذا المقتضي او لا يوجد مانع. اما بالنسبة الى الجهة الاولى فنبحث في دليل يدل على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقبال. اذا وجد الدليل يعني يوجد مقتضي، بعد ذلك نبحث هل يوجد مانع من الاخذ بهذا الدليل او لا يوجد مانع، يوجد مقيد او لا يوجد مقيد، بعد ذلك نبحث. اما بالنسبة الى الدليل على اعتباري واشتراطي التوجه الى القبلة في النافلة حالة الاستقرار فقد ذكرت وجوه عديدة، اهمها 5 وجوه ساعرض لها واحدا بعد الاخر. يكفينا ثبوت احد هذه الوجوه ولا نحتاج الى الخمس، حتى لو رددنا على 4 وجوه وثبت وجه واحد يكفي في ثبوت المقتضي. لكننا هنا نتعلم قناعة فنستعرض كل الوجوه. الوجه الاول ارجو الانتباه له فيه شيء من الدقة، من الوجوه المستدل بها لاعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار هو الآية الكريمة المتقدمة، وهي قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، حيث دلت بمقتضى اطلاقها على اعتبار استقبال القبلة في عامة الصلوات وحيث ما كان المكلف. خرج عن ذلك النافلة حالة المشي او الركوب بالأدلة الخاصة
فيبقى الباقي تحت الاطلاق. ومنه صلاة الفريضة، ومنه صلاة النافلة حالة الاستقبال. هذا الوجه الاول. وعدتكم بالامس اننا نستدل بالآية على وجوب استقبال القبلة في الفريضة كقدر امتياحها، لكن هل تدل الآية على العموم او لا تدل؟ بحثه هنا. الوجه الاول هو ان الآية الكريمة قالت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآية دلت بإطلاقها على اعتبار استقبال القبلة في عامة الصلوات وحيث ما كان المكلف. خرج عن ذلك النافلة حالة المشي أو الركوب بدليل الخاص، وسيأتي البحث بذلك، فيبقى الباقي تحت الإطلاق. ومن الباقي النافلة حالة الاستقبال، لأنه لم يدل دليل على إخراجها عن الإطلاق. هكذا المدعى. فإن قلت إن مورد الآية هو الفريضة، لأن مورد نزول الآية كان في وقت صلاة الظهر، والآية تتحدث عن مورد الفريضة، قلنا أنه توجد قاعدة في علوم القرآن مفادها أن المورد لا يخصص الوارد بعد انعقاد الإطلاق. هكذا قيم. هذا هو الوجه الأول. واضح الوجه الأول؟ ولا يرده مرارا ذكر أننا متى يمكننا أن نتمسك بالإطلاق؟ يمكننا أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات شموله لمورد فيما إذا كان الدليل في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق فيها. ضربنا مرارا المثال التالي، وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكن. قلنا أن هذه الآية لم تشترط جواز الأكل مما تصيده الكلاب بتطهير موضع العظم، هي مطلقة من هذه الناحية. فهل نستطيع التمسك بالإطلاق لإثبات أنه يجوز الأكل مما تصيده الكلاب بدون تطهير موضع العظم أو لا يمكن؟ قلنا مرارا لا يمكن. لما؟ لأننا قلنا إن الآية الكريمة لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، كانت في مقام بيان أن ما تصيده الكلاب حلال بعد توهم أنه ممنوع عنه. هي في مقام البيان من هذه الجهة، هي ليست في مقام البيان من جهة تجويز ما تصيده الكلاب مطلقا حتى ولو بدون تطهير موضع الحظ. واضح. هنا الآية الكريمة أيضا ليست في مقام البيان من جهة اعتبار الاستقبال لكي نتمسك بإطلاقها، وإلا كان مقتضى الإطلاق وجوب الاستقبال في كافة الأحوال وعامة الأفعال من الصلوات وغيرها، عملا بإطلاق قوله تعالى وحيثما كنتم. لو كانت الآية في مقام بيان اعتبار الاستقبال، وأنها تتحدث عن وجوب الاستقبال، لكان مقتضى اطلاق هذه الآية انه يجب الاستقبال في عامة الافعال، تقرأ يجب ان تستقبل، تأكل يجب ان تستقبل، تنام يجب ان تستقبل، هكذا. لكن الآية ليست في مقام البيان من جهة اصل اعتبار الاستقبال. الآية الكريمة، طبعا هذا العمل بمقتضى هذا الاطلاق واضح البطلان، واحد يقول لك طب شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ لا، ادلة اخرى دلت على عدم وجوب ذلك، بل على عدم اعتباره، بل على عدم استحبابه مطلقا، مستحب في بعض الموارد، بل يحرم في بعض الموارد. واضح، واضح البطلان. وين عبر قلت وإذا خلينا نلتزم بالأطلاق مثل هذا التعبير الموجود، إذا قلنا بذلك ينفتح فقه جديد، ويقول القائل وليكن فقه جديدا، ما يمكن فقه جديد، هذه مقولة عبدتها على قائلها، ما يمكن فقه جديد، يمكن تغيير الفتوى بحدوده ما دمت تستنبط وفي القواعد الفقه الشيعي، لا يمكن لك ان تأتي بفقه جديد، يمكن لك ان تقرأ داخل النص او داخل القاعدة او تغير بعض الاقوال والرؤى والفتاوى، اما تسمية الفقه الجديد حينما نقول فقه جديد يعني تغير الفقه 90% مثلا او 80%، لا توجد ضوابط تحكمنا ما دمنا نلتزم بالفقه الإيماني، لا يمكن الانقلاب على هذه الضوابط مطلقا، يمكن المناقشة في بعضها، لأن أيضا قد يقول واضح فلنلتزم بهذا الاطلاق، هذا واضح البطل. إذن الآية لأي شيء وردت إذا لم تكن في مقام اعتبار أصل الاستقبال، الآية وردت لتعيين المستقبل بعد الفراغ عن وجوب الاستقبال في بعض الموارد، يعني الآية وردت لتعيين القبلة، لم تتحدث عن أصل اعتبار الاستقبال لنأخذ بإطلاق اعتبار الاستقبال في كل الموارد، الآية وردت لتعيين القبلة، ويشهد لذلك ما سبق هذه الآية وما لحق بها. في صدر هذه الآية يقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني وين تتحدث عن تعيين ما هو المستقبل، بدل ما كان المستقبل هو بيت المقدس، الآية أمرت بتحويل المستقبل بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة. الآية إذن سيقت لتعيين ما يجب استقباله فيما يجب فيه الاستقبال، أما أن الاستقبال في أي مورد يعتبر فليست الآية في مقام بيانه، الآية في مقام بيان ما يجب استقباله، وليس في مقام بيان ما يعتبر فيه الاستقبال. ما يعتبر فيه الاستقبال
شوي وياي
ما يعتبر فيه الاستقبال له ادلته الاخرى ولا نستطيع التمسك بهذه الايه لاثبات انها شامله حتى للنافله حاله نعم المتيقن من هذه الايه الفريضه لكونها مورد نزول الايه اما اعتبار الاستقبال في غير الفريضة فلا يستفاد من الآية عدم اعتباره ولا يستفاد من اطلاق الآية اعتباره مطلقا في مختلف مواد الصلاة لماذا لأن استفادة اعتبار الاستقبال على الأقل في مختلف مواد الصلاة لا بد أن يستفاد من الإطلاق والآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك بإطلاقها لإثبات اعتبار الاستقبال في النافلة بل هي ثقة لبيان حكم
وياي
أما قاعدة إن المورد لا يخصص الوارد وكثيرا ما نسمع تطبيقها بشيء خاص ما المقصود
مو المستدل ماذا قال قال فإن قلت أن الآية في الفريضة قلنا أن المورد لا يخصص الوارد ما المقصود بقاعدة أن المورد لا يخصص الوارد شو أنت تقول
المقصود بهذه القاعدة إذا وردت آية في حكم وانطبق هذا الحكم على موضوع وكان هذا الموضوع محاطا بظروف وخصوصيات فهذه الظروف والخصوصيات للموضوع لا تجعل الحكم مقيدا بها وليس المقصود من القاعدة انها تفيد امكانية التمسك باطلاقات لم يقصدها الشارع المقدس ولم يكن في مقام البيان من جهتها مو الطبقوا للقاعدة حتى تستفيدون اطلاق غير مقصود للشارع المقدس الشارع المقدس ليس في مقام البيان من جهة هذا الاطلاق لا تفيد القاعدة ذلك القاعدة تفيد انه اذا وردت آية تتحدث عن حكم الحكم ينصب على موضوع هذا الموضوع محاط بظروف وخصوصيات فالقاعدة تقتضي أن الحكم هذا الحكم ليس مقيدا بهذه الخصوصيات إذا لم تكن دخيلة في الحكم مثلا
مثال التوضيح
الآية وردت أمرت المسلمين بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في أي صلاة؟
في صلاة الظهر
وفي أي موضع؟
في مسجد بني سالم هذه خصوصية؟ هذه خصوصية؟
سؤال ورود هذه الآيات في صلاة الظهر وفي مسجد بني سالم هل يجعل الحكم مختصا بصلاة الظهر؟ أو في مسجد بني سالم أو لا هنا نتمسك بقاعدة إن المورد لا يخصص الوارد لماذا
دير بالكم هم مو مطلقا
لأننا لا نرى خصوصية لصلاة الظهر أو لمسجد بني سالم في مسألة التوجه إلى الكعبة المشرفة
ينفق، والا اذا خصوصية شنو بقى؟
وفي قاعدة ان المورد لا يخصص الوارد، نستطيع ان نتعدى من صلاة الظهر الى بقية الصلوات، لكن اي الصلوات الواجب؟ لماذا؟ قدر متيقن، وللاحتمال خصوصية النافلة، فما نستطيع ننفي الخصوصية عن النافلة، واضح؟ وايضا نتعدى الى اي موضع للصلاة، ليس فقط في مسجد بني سالم. لماذا؟ لعدم احتمال الخصوصية. في المسجد مو خصوصية، مو خصوصية لمسجد بني سالم، ان القبلة هنا في مسجد بني سالم خاص، صح؟ ما نتصور حكرا. لماذا؟ انت حضر مورد النزول لآية في مسجد بني سالم في مكة في المدينة يوضح أشياء، لكن لا يعني أن هذا الحكم يختص بذاك الموضع، لا يعني. هذا هي هذا قدر متيقن من قاعدة أن المورد لا يخصص الوقت. أما شوي تقول التعدي عن الفريضة للنافلة فلا يكفي فيه قاعدة ان المورد لا يخصص الوارد للبيان المتقدم، انما يحتاج ان نتمسك بالاطلاق. عودة على بدء، والاطلاق لا يتمسك به، لا يتمسك به الا اذا كان الشارع في مقام البيان من الجهة التي نريد التمسك بالاطلاق لإصباحها. وقلنا ان الآية الكريمة ليست في مقام البيان من هذه، واضح؟ فإن الوجه الاول الوجه الاول الاشتراطي اعتباري، الاشتراطي واعتباري استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار ليس بتعب. الوجه الثاني ونتوقف عنده وقت لا يكفي، ان العبادات مختصرة، ان العبادات توقيفية، واضح ما معنى توقيفية؟ انها كما وردت من الشارع المقدس، مو كيف نخترع، لا نزيد شروط ولا ننقص شروط، واضح؟ العبادات لابد أن تكون مأمورا بها، غاية الأمر أن الأمر قد يكون بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، هذا توصيف. ولذلك ماذا نقول نحن؟ نقول ان فعل المعصوم على ماذا يدل؟ يدل على الجواز الا في العبادات، لانه لا تتصور الاباحه في العباده. ففي العباده اذا راينا المعصوم ياتي بركعتين في المسجد فهذه العباده مطلوبه اما على نحو الوجوب او على نحو الاستحباب، واضح؟ مو كيف ان نقتل عبادات. انا شايف السائد بين قوسين، شايف يقول له صليت لك ركعتين في المسجد، مال شنو؟ شنو صليت ركعتين؟ ترى ما قلت شيء. شنو هي المستحبة؟
اللي مثلا تحية المسجد.
فاذا معنى اما انه اكو صلاة مستحبة اسمها تحية المسجد، تحية المسجد اصليها عني عنوان تحية المسجد، واصليها نيابة عن ميت او عن حي. طبعا عن الحي ما يمكن ان يناب عنه بالواجبات ما عدا الحج خصوصية خاصة، لكن في المستحبات يمكن ان يناب عنه.
صليت لك ركعتين في الامام في امير المؤمنين علي افضل الله. شنو الصلاه بركعتين؟ موت النيه، النيه هكذا انه توجد ركعتان تهدى في ثواب امير المؤمنين علي افضل الله. صارت انا اصليها كاني انا افديها في ثواب امير المؤمنين، وتارة اقول نيابة عن فلان فكأن فلان قد اتى بها واهدى ثواب بها الى امير المؤمنين وهو يحصل على الثواب تبعه. ولذلك بعض الفقهاء يرى ان الصلاة في اولاد في اضرحة اولاد المحكومين يؤتى بها برأس المحكومين، لانه ما وارد في ادلة واضح في ترجع. العبادات توقيفية، فما لم يثبت ترخيص هذا الوجه ذكره صاحب الحدائق في الجزء السادس صفحة 384 الطبعة 3993 طبعة دار الأضواء شيخ يوسف المتوفى 1186 هجري، إن العبادات توقيفية فما لم يثبت ترخيص من قبل الشارع بالاجتهاد بها بكيفية خاصة فلا مجال للحكم بمشروعيتها، لابد وفق الكيفية التي جاء بها الشارع المقدس والقدر المتيقن من مشروعية النوافل الاتيان بها مع مراعاة التوجه إلى القبلة. فبمقتضى أصالة التوفيقية يحكم بعدم المشروعية، يعني بعدم مشروعية النافلة الفاقدة لشرط الاستقبال. خرج عن ذلك بالدليل الخاص النافلة حالة المشي أو الركوب. وتأتي وجه آخر لصياغة أخرى لكن بعدين أقول لك. واضح ويرجع. الوقت ما يكفي. حرامات. حرامات ردي قاعدة دورة الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وارتوضح بعض المصطلحات في هذا وما أريد أتعبكم. يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآله محمد. بالإمكان نرد أنه هذه المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وهو مجرى لأطارة البراءة كما مر. هذا هو ملخص الرد. وإذا كان مورد لأطارة البراءة ثبتت المشروعية وبالتالي لا مجال للدعوة التوقيفية، لكن توجد مصطلحات لتوضحها في مجال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. نعود لهذا الوجه بشكل ولو موجز إن شاء الله في الدرس القادم. صلوا على محمد وآل محمد.